وضح لكم؟ لكن لما ذكر الأسانيد كشف لك عن هذا الحديث هل هو مقبول أو مردود، وأنت لك البحث. لكن بين لك بأنه لا لم يدخل في صحيحه، لم يدخل في كتابه الجامع هذا الصحيح إلا ما هو صحيح على شرطه، إلا ما هو صحيح على شرطه.
قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
بينا لماذا وضع الإمام البخاري كما بين الحافظ هذا الحديث بعد الحديث الأول، عرفتم؟ وضعه لماذا؟ لأنه أطرح في دلالة الرفع، هذا مرفوع، أما ذاك حكما، أما هذا صراح واضح، لأن هذا الفعل صدر من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله حدثنا مطرد وابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك مدني هو وباب رجال هذا، وقد شارك أبا عمر أحمد بن أبي بكر الزهري في خطبة مالك، وفي رواية
جبر شارك من أبا مصعب أحمد هنا عشان تتبع، يعني شارك أحمد أبا مصعب، وشارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك شاركه. قال
وفي رواية الموطأ عنه،
كذلك في رواية الموطأ عنه، كلاهما رويا الموطأ.
وفي كنيته،
وكذلك في الكنية فإنه يكنى بأبي مصعب الزهري، أحمد بن أبي بكر يكنى بمن؟ بأبي مصعب الزهري، والأول بأبي مصعب. وضح لكم؟ إذن أيضا تشارك في الكنية، تشارك في الرواية، وتشارك في الصحبة، وتشارك في ماذا؟ في الكنية،
لكن أحمد مشهور بكنيته،
يعني في صحبة مالك،
لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه،
أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه، بخلاف من؟ مطرف، فإنه مشهور بماذا؟ باسمه.
ومطرف بالعكس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقاً به. قال الزهري في حديثه الملتحق المتوسط،
هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقاً به. سنبين ما معنى ملتحق. قال الزهري في حديثه الملتحق المتوشح، الملتحق المتوشح. قلت قال ابن حجر ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 44 و100، وذكر يشير إلى من؟ إلى الإمام البخاري، وذكر يعني البخاري أن التوشح، أن هذا الكلام وهو المخالفة بين الطرفين، هذا كلام من؟ هذا ليس كلام الزهري، هذا كلام البخاري، أن التوشح والالتحاق والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة، لأن هذا قد أمر أو أمر به، لماذا؟ سنبين لماذا يتوشح وكيف يتوشح بالثوب، وكيف هذه الطريقة حتى لا يسقط عنه الرداء إذا ركع أو سجد، عرفتم؟ لأنه لا يوجد إلا هذا اللحاف، فإذا تركه هكذا لما يركع ويسجد يسقط عنه، فلهذا أمر بالتوشح، وسيأتي ما معنى هذا. والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة هو أن يطرح الثوب على منكبيه، والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة هو أن يطرح الثوب على منكبيه ويرد طرفيه على عاتقيه، يعني يرد الطرف هذا على العاتق والطرف الثاني على العاتق، وضح لكم؟ بهذا يكون قد ماذا؟ اشتمل، فإن لم يردهما فهو السدل المنهي عنه. أما إذا تركها هكذا هذا السدل، وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله، النهي عن السدل في الصلاة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وهذا من تفسير السدل المنهي عنه. وكذلك سيأتي تفسير النهي عن اشتمال الصماء. كذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة. لماذا؟ اشتمال هو أن يلف هذا الرداء، فكيف يرفع يديه؟ لا يستطيع يرفع يديه، ولا يستطيع يتمكن في ركوعه ولا في سجوده، لأنه قد حبس نفسه. قلنا فهو السدل المنهي عنه. وقد فسر يعقوب ابن السكيت التوشح، عرفتم الآن الأول؟ فقال إذا الاشتمال والتوشح بمعنى واحد. هذا التفسير الأول، هو أن يأخذ الطرف هذا ويلقيه هنا، ويأخذ الطرف الثاني ويلقيه هكذا، هذا هو الأول. التفسير الثاني الذي هو ليعقوب، فقال هو أن يأخذ طرف الثوب، وأن يأخذ طرف الثوب، اكتبوا وأوضح لكم إن شاء الله بالفعل، الذي ألقاه على منكبه الأيمن. يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. تبي ثم يعقدهما على صدره، يعني الآن يأخذ هذا الرداء قد ألقاه هكذا، يأخذ هذا الطرف ويلقيه هكذا، ويأخذ هذا الطرف ويلقيه هكذا، ثم يأخذه من الخلف إلى الصدر ويربطه. وضح لكم؟ يعقد حتى لا يصدر. فضحت لكم هذه الصورة؟ هكذا يأخذ طرف الأيمن ويلقيه تحت إبطه الأيسر، ويأخذ الأيسر الذي هو على الكتف ويلقيه تحت إبطه الأيمن، ثم يأخذه ويعقده على صدره، وهذا أمكن. هكذا فسر التوشح. وضح لكم؟ وفرق الأخفش بين التوشح والاشتمال، فرق الأخفش بين التوشح والاشتمال، فقال التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر فيلقيه على منكبه الأيمن، إيش قلنا؟ أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، من تحت يده اليسرى، فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر. يعني كما قال يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، واضح؟ فيلقيه على منكبه الأيمن، يعني يأخذ هذا الرداء ويلقيه بهذه الصورة، ثم يأخذ هذا الرداء كذلك ويأخذ من هذا الطرف ويلقيه بهذه الصورة ويعقد، بهذا يكون قد توشح. وضحت لكم الصورة؟ واضحة؟ صيت فعلها؟ فيلقي هذا الطرف الذي من هنا يلقيه على كتفه، ويأخذ هذا الطرف ويلقيه على كتفه، كما الصغار الآن تجدون لباس في الخلف، وضح لكم؟ فيأخذ هذا ويلقيه، ويأخذ هذا ويلقيه، ثم يكون من أمام. قال لأنه فرق
لا ما في إشكال. الطريقة الأولى الطريقة الثانية نعم افعل ما تشاء وهذا توشع. هو كل هذا يفعل لماذا؟ حتى لا يسقط الثوب. أما الطريقة هذه التي هي لف هذه التي لا تجوز. لماذا؟ لأن هذا هو اشتمال الصماء ما يستطيع رفع يديه. والطريقة الثانية التي لا تجوز هو أن تلقيه هكذا مسدود هذا أيضا لا يجوز أنه جاء فيه النهي. أما تفعل هذه الطريقة أو هذه الطريقة فهي جائزة. وضح لك؟ هي التي جاء فيها هذا الحديث. وهذا كله لماذا؟ أما في ثوبك لا ما يصلح هذا حتى لا يسقط في السجود أو الركوع إذا كان فقط هذا اللحاف. قال والاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه. يلتف بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه. يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر. يعني ماذا يفعل؟ ثوب هكذا يأخذ هذا الثوب ويلتف ويلتف حتى يلقيه في النهاية على كتفه الأيسر. يكون بهذه الطريقة قد اشتمل ما يستطيع يتحرك. عرفتم؟ كالميت. وضح لكم؟ انتهى كلامه. عرفتم؟ يعني على المنكب الأيسر فقط بخلاف الصورة الأولى. احنا قلنا يأخذ هنا ويلقي هنا ويأخذ هنا ويلقي هنا. أما هذه الصورة لا، هذه الصورة من طرف واحد بعد أن يلتف يلقي. راجع التوشح في المحكم وراجع التوشح في المحكم في المجلد الثالث في 69 و400 وتهذيب اللغة في طبعا الأزهري في المجلد الخامس في 45 و100 ولسان العرب في 15 في المجلد الخامس عشر في 300 والصحاح للجوهري في المجلد الأول في 15 و400 وراجع حاشية السندي على البخاري في المجلد الأول حاشية السندي على البخاري في المجلد الأول في 43 و100. لن نقف على هذا وقت ضاق. انتهى الوقت ولا كاد ينتهي؟ أربعة. خلاص نفتح باب الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. وفي هذا القدر كفاية والله أعلم. هو أن يأخذ هذا الرداء ويأخذه من أسفل ثم يرفعه إلى منكبه. طبعا هذا قصير، يرفعه إلى هذا المنكب ثم يأخذ الآخر ويلقيه أيضا بهذا المنكب ثم يعقد. لا مش الاشتمال، التوشح. الاشتمال هو أن يأخذ هذا الرداء ويلف ويلف ثم يلقيه على كتفه. هنا انحبس. لديكم أسئلة ولا اكتفيتم؟ أو للنساء انتهت الأسئلة؟ هذا يعني أن الدرس ما شاء الله واضح وضوح الشمس. لا لا مأخوذة من العرب، فعل العرب أو العرب يسموا التوشع بهذه الصور. ونحن لابد نفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالشرع، إذا ما وجدنا نرجع إلى العرب كلام العرب لأن هذه اللغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. اللغة لابد نعتمد عليها، ما ينفع ما تنفك اللغة عنا. لهذا لا يصلح الإنسان أن يفسر القرآن إلا بعد تعلم الأصول واللغة.
الفقرة الثالثة فضلا من أصل خامسة لكن لم يكن لون لقاء أحد من أصحاب الكلمة الجريمة هل هم تابعين؟
إيه
هم لم يلتقوا.
إيه لم يلتقوا مش تابعين، تابع التابعين هم
التابع فضل تابع أكبر تابعين
كبار التابعين هؤلاء تابعين.
من التابع طبعا
الظاهر تابع التابعين ذكرنا في الطبقة اللي تليها. اي هؤلاء من التابعين. اذا هذا من صغار التابعين. أي انا ادري تفسير التابعين هو الظلام الحافظة. لا لا ما في اشكال. نعم هو الان هذا هذه الطبقة من صغار التابعين فهو ممكن رأى هؤلاء التابعين الصحابة لكن لا لم يسمع ولم يعني لصغره صغير جدا. لا هؤلاء رأوا الصحابة
الذين رأوا واحدا أو اثنين.
نعم
ولم يستفيد بعضهم الجماعة
هذا ما في إشكال هذا واضح رأوا واحد أو اثنين. هؤلاء رأوا لكن في هذه الرؤيا لا سماع ولا لصغرهم يعني كانوا من صغار التابعين. واضح لكم واضح يعني من صغار التابعين فهو لا يستطيع أن يروي.
لم يثبت
لهم إخاء أحد من الصحابة. لا ما فيه يحمل على هذا الكلام حتى نثبت بأنه تابعي ولا ما يصبح تابعي. تابعي من هو؟ هو من رأى الصحابة عرف هذا هو التابع كالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سمع من هذا هو الأولى من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو جالسه. وضح لكم ولو لم يأخذ منه حتى حديث. خلاص ايش سؤال ايش الفائدة من السؤال؟ الله أعلم لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء يستطيع أن يجعلهم يتكلموا بلسان عربي مبين كلهم والله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه اللغات يستطيع أن يتكلم بجميع لغاته. واضح؟ فما في يعني إشكال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصلاة ووصل بنا الكلام على باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به وبينا لكم في الدرس الماضي ما معنى المتوشح وتفسير هذه الكلمة كما سبق. فنبدأ بهذا الباب أو بإعادة قراءة هذا الباب ونستمر في بحثنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المقارب بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وبينا لكم ما معنى المتوشح. قال وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وبينت لكم كيفية المخالفة في الدرس الماضي. قال وهو الاشتمال على المنكبين وهو الاشتمال على المنكبين. انتبهوا لقول قول البخاري لأن وهو المخالف بين طرفيه هذا من قول الإمام البخاري وهو هذا تفسير لمعنى المتوشح والملتحف. قال وهو الاشتمال على منكبيه لأن هناك اشتمال
منهي عنه، واضح؟ وهو اشتمال الصماء. أما هذا الاشتمال فهو تفسير للمتوشح، وبينت لكم ما معنى الاشتمال المنهي عنه، هو أن يلتف بردائه بأكمله ولا يستطيع أن يرفع يديه في الصلاة إذا التف بهذا الرداء. أما التوشح والالتحاف فبينت لكم التفسير الوارد فيه، هو أن يلقي هذا الرداء على عاتقيه أو يأتي به من تحت إبطيه، أو التفسير الثاني هو أن يلقيه من يمينه ثم على شماله ثم يأخذ به ويربطه على صدره. فالتوشح يختلف عن الاشتمال المنهي عنه. قال وهو الاشتمال، يعني بذلك أن التوشح هو الاشتمال على العاتقين، انتبه، على المنكبين والعاتقين، ليس الاشتمال الذي هو اشتمال الصماء يلتف به، لأن هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرقوا.
قال ابن هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قوله باب الصلاة بالثوب الواحد ملتحفا به، لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز.
هنا قال المصنف وهو الإمام الحافظ، قال أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب، وهو باب الصلاة بالثوب الواحد ملتحفا به، ماذا أراد بذلك؟ قال لما كانت الأبواب الماضية والأحاديث التي قد سبقت هذا الباب في جواز الصلاة في الثوب الواحد كما مر، أراد هنا أن يبين بأن ذلك يختص بحال الضيق، بأنه إذا كان لا يجد إلا ثوب واحد، أما إذا كانت له أثواب أو أكثر من ثوب فإنه ينبغي عليه أن يصلي في ثوبين، أو بحال بيان الجواد، يعني إما بتبويبه أي البخاري هذا أراد بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، أو أراد بأن الأحاديث التي قد مضت تحمل على حال الضيق، لأنه سيأتي الآن من الأحاديث التي سيبينها المصنف رحمه الله تعالى. فالحافظ يقول إما أن البخاري أراد هذا أو أراد ذاك، وكلاهما وارد محتمل.
قوله قال الزهري في حديثه،
الزهري هو محمد ابن مسلم كما تعلمون، محمد ابن مسلم، وهو متفق على جلالته وقدره رحمه الله تعالى،
أي الذي رواه في الاتحاف، والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره.
هنا أي الذي رواه في الالتحاف، أن الزهري روى حديث في الالتحاف مرفوع. قال إما أن يكون المراد بهذا الحديث الذي رواه عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة وغيره. قلت هو عند ابن أبي شيبة برقم 10200 برقم 10225000، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء، وهو أن يلتحف. طبعا هذا تفسير لماذا للصماء، وهو من الراوي، وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه على منكبه، يرفع جانبه على منكبه، على منكبه يرفع جانبه على منكبه، ليس عليه ثوب، ليس عليه ثوب غيره. ويحتبي الرجل، هذا الثاني، النهي الثاني، أنه قال نهى عن ماذا؟ عن لبستين، اللبسة الأولى التي بيناها وهي الصماء، الثانية ما هي؟ ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني سترا. عرفتم العلة من النهي عن الاحتباء؟ ما العلة؟ طبعا في غير الجمعة، في الأوقات العادية الاحتباء معروف لديكم ما هو الاحتباء، منهي عنه. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى كشف العورة. إذن هذا الحديث معلل بعلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فمتى وجد من هذا الرجل بأنه لا تنكشف عورته بأن يكون قد لبس سروال مثلا، فهل يجوز له أن يحتبي؟ يجوز له. لماذا؟ لأن الحكم هنا منوط بعلة. ما هي العلة؟ هي انكشاف العورة. وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 400، لكن في سنده هذا الحديث، لكن في سنده جعفر ابن برقان. هذا الحديث في سنده من؟ جعفر ابن برقان. قال الحافظ في التقريب برقم 34900 في ترجمته صدوق يهم في حديثه، يهم في حديث الزهري. وهل هذا منه؟ هذا منه لا شك، واضح أن الزهري هنا موجود في السنة. قال يهم في حديثه عن في حديث الزهري، فعلى هذا فالإسناد ضعيف، إسناد هذا الحديث يكون ضعيف. ما العلة؟ علته جعفر، قال فيه يهم، إذا قال فيه يهم فهو ضعيف، لكن هنا بينا. أما في غير الزهري فلا. انتبهوا لهذا، لا بد من معرفة هذه التراجم. كإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فهو ضعيف مختلف ما يؤخذ عنه، أما إذا روى عن غيرهم أخذ. لهذا لا بد من الانتباه إلى هذه العلل. ما يأتي يقول أنا في الإسناد إسماعيل بن عياش ولا ينتبه روى عن من، أو يقول في إسناده مثلا هنا جعفر وما ينتبه، لا بد من الانتباه. لكن يقوي ما سيذكره الشارح من أن أحمد رواه أيضا من طريق أخرى كما سيذكر. يتقوى الحديث لماذا؟ لماذا قوينا؟ قوينا لأنه سيذكر بإمام أحمد رواه لكن من طريق آخر، والحديث إذا جاء من طريقين ضعيفين ارتقى، واضح؟ يرتقى آخر كما سيأتي. وقد ورد النهي عن الصلاة في الثوب من غير أن يتوشح به، ورد هذا النهي في أحاديث، راجع السلسلة الصحيحة رقم 95200، واضح؟
وهذا أيضا يؤيد الجزء الأول والجزء الثاني كذلك، أن هناك ورد أيضا هذا النهي، النهي عن ماذا؟ عن الصلاة في الثوب الواحد بالغير التوشح. وعرفتم ما معنى التوشح؟ لابد من التأكد بأنه قد لف هذا الثوب على عنقه حتى لا يسقط كما بينت لكم. وتجد هذا في السلسلة الصحيحة، فعلى هذا يرتقي الحديث لا شك ويصح.
أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره
قال: أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره. قلت رواه أحمد في مسنده برقم 43,110,000. لكن في سنده العمري وهو عبد الله ابن عمر ابن حفص، قال عنه في التقريب برقم 503,000: ضعيف عابد. لكن الحديث يتقوى كما مر بسند ابن أبي شيبة وبما ذكرناه، وحسنه كذلك محقق المسند وهو حمزة أحمد هذا في المجلد 9/12400. إذن هذا الحديث ثابت، وهو النهي عن الصلاة في الثوب الواحد من غير أن يتوشح به. واضح؟ لابد من التوشح. لا، ثوب الواحد البحث كله في ثوب واحد، أما في ثوبين انتهت المسألة. ثوب الواحد حتى لا يسقط وتنكشف العورة، وسيأتي هذا إن شاء الله أيضا في الباب القادم، سنوضحه أكثر وأكثر.
والذي يظهر أن قوله وهو المخالف إلى آخره من كلام المصنف،
يعني تفسير التوشح، قال الحافظ هو من كلام الإمام البخاري وليس من كلام الزهري.
قوله وقالت الإمانة سيأتي حديثها موصولا في أواخر الباب، لكن ليس فيه وخالف بين طرفين.
سيأتي حديث مهانئ في آخر الباب في حديث رقم 57,300 كما سيأتي. ولكن هذا الحديث الذي ذكره عن أم هانئ ليس فيه المخالفة بين الطرفين، أن قوله وخالف بين طرفيه. قلت فائدة ذلك، يعني وخالف بين طرفيه، ما الفائدة منه؟ حتى لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. عرفتم؟ أنه إذا ركع ولم يخالف بين الطرفين، إذا ركع انفتح أمامه وبدأ ينظر إلى عورته، لأنه لا يوجد في الركوع ماذا؟ لا يوجد في الركوع كما تعلمون النظر إلى موضع السجود، هذا لا يوجد عليه دليل. كثير من الناس يظن بأن في الركوع ينظر إلى موضع السجود، وهذا ليس عليه دليل، ينظر أمامه فقط. ولا نحدد، لأن التحديد والتقييد والتخصيص يحتاج إلى دليل، وما لم يأتي فيه دليل يبقى على إطلاقه وعمومه. واضح؟ إذن حتى لا ينظر إلى عورة نفسه إذا ركع، وكي لا يسقط الثوب عند الركوع، وكي لا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. وضح لكم لماذا يقارب بين الطرفين؟ المسألة الأولى حتى إذا ركع ما نظر إلى عورته، لأن النظر إلى العورة قد يؤدي إلى الشهوة. الأمر الثاني حتى إذا ركع أو سجد لا يسقط عنه هذا الثوب لأنه لم يخالف بين طرفين. أما إذا خالف بين طرفين أمن من السقوط في السجود والركوع والحركة. واضح لكم؟ هذا هو السبب في المخالفة بين طرفي الثوب الواحد. وقال نحو ذلك ابن بطال في المجلد الثاني في 20، وسيأتي أيضا عند الشارح كذلك، سيأتي هذا المعنى عند الشارح.
وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنه، ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ معلق.
رواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق، وهو في المسند برقم، قلت وهو في المسند برقم 76,726,000. وكذلك يعني الإمام أحمد لما روى هذا الحديث روى فيه ماذا؟ المخالفة بين الطرفين كالمعلق هنا، بخلاف الذي وصله الإمام البخاري فإنه ليس فيه المخالفة بين الطرفين. الإمام أحمد في مسنده روى بالمخالفة بين الطرفين. وضح لكم؟ وكذلك في صحيح ابن حبان رقم 37,500. وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 400. إذن الإمام أحمد قد رواه بماذا؟ بالمخالفة بين طرفي الثوب كالمعلق، هذا عند الإمام البخاري رحم الله الجميع.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى
بن سعيد القطان
قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة.
أما هشام فسيبين المصنف من هو.
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قوله حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة
قال
حدثنا هشام بن عروة. هذا الإسناد له حكم الثلاثيات.
انتبه، هذه مسألة في المصطلح وهي مسألة مهمة. ما هي الثلاثيات؟ وسيبين ما معنى الثلاثيات. قال هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها حتى لو لم تكن له هذه الصورة. لماذا؟ اكتبوا حتى يتضح لكم. لأنه رباعي يشبه سند الثلاثيات، إذ لو كان هشام يرويه عن صحابي لكان ثلاثيا حقيقة. ما معنى الثلاثي والرباعي؟ يعني عدد الرجال في السند. وضح لكم؟ عدد
الرجال في السند، لأن هشام وأباه تابعيان. وضح لكم؟ لأن هشام وأباه تابعيان، فيستطيع هشام أن يروي عن صحابي كما أن أباه يستطيع أن يروي عن صحابي، لأن التابع يروي عن صحابي. فهنا بين البخاري والصحابي كم؟ ثلاثة. بين البخاري والصحابي ثلاثة. وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة. لهذا قال الإمام البخاري هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورته، يعني وإن كان الصورة فيها زيادة واحد وهو الصحابي، هو ثلاثي من جهة أن بينه وبين الصحابي كم؟ ثلاثة. لو أن هشام رواه عن صحابي دون أن يرويه عن أبيه لأصبح ثلاثي حقيقة، لكن لما رواه عن أبيه فلا عبرة. دائما ينظر بأن الرجل إذا روى عن أبيه لا فرق بينه وبين أن يروي عن نفسه عن الصحابي. وضح لكم لماذا له حكم الثلاثيات من هذه الجهة؟ لأن هشام روى عن من؟ عن أبيه، فالرواية عن الأب كأنها لم تكن وإن كانت ضرورية حتى نثبت السند. فهو روى عن أبيه عن الصحابي، لو كان هو روى عن الصحابي مباشرة لأنه تابعي لكان له حكم الثلاثي حقيقة. واضح؟ لأنه سيكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة. لكن لما روى عن أبي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وضح لكم ما معنى الثلاثيات هنا؟
لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان.
انتبه، أعلى ما يقع للبخاري كم؟ بينه وبين الصحابي قال اثنان، يقع اثنان بينه وبين الصحابي، يعني كم يصبح؟ ثلاثي من الثلاثيات. واضح؟ هذا أعلى ما يقع للبخاري، أعلى سند له.
فإن كان الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثي.
لماذا؟ لأنه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وصحابي، اثنان وصحابي، فيكون ماذا؟ فيكون ثلاثي.
وإن كان يروي عن صحابي آخر فلا.
إذا كان يروي عن صحابي آخر فلا. لماذا؟ لأنه يكون تابعيان وصحابيان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لكم؟
لكن الحكم من حيث العلو واحد.
الحكم من حيث علو الإسناد، هذا ما يعرف، هذا يعرف المصطلح علو الإسناد. علو الإسناد متى يكون السند عالي؟ كلما قل رجال السند، وكلما زاد رجال السند كان السند نازل. هذا عند المحدثين، ولهذا كان المحدثون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يبحثوا عن السند العالي لشرف قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان السند أقل في الرجال كلما قرب هذا الراوي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ لهذا رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تسمى السلسلة الذهبية عند المحدثين، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة الذهبية كما هو معروف عند المحدثين.
لكن الحكم من حيث العلو واحد، لصدق أن بينه
لكن
الحكم من حيث العلو واحد،
لصدق
أن بينه وبين الصحابي اثنين.
واضح؟ لأنه بينه وبين الصحابي كم؟ يكون اثنان، يكون اثنان بينه وبين الصحابي، إذن هو ثلاثي.
وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد،
يعني لم يقع بينه وبين الصحابي إلا كم؟ إلا واحد.
فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم.
ثبت. فإن رواه الصحابي عن من؟ فإن رواه التابعي عن الصحابي فعلى ما تقدم. بمعنى أنه ماذا؟ ثلاثي، لأن بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كم يكون؟ ثلاثة، يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري ثلاثة. يعني من حدث عنه البخاري ثم التابعي ثم الصحابي يكون ثلاثة.
وإن رواه عن تابعي آخر،
هذا الذي معنا. وإن رواه عن تابعي واحد آخر كما هشام روى عن أبيه، صحيح أنه هذا رباعي، لكن ثلاثي من أي جهة؟ من جهة العلو، وضح لكم؟ وإن كان هو الصورة صورة ثلاثي كما قال الحافظ.
فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث،
كهذا الحديث الذي معنا. فإن هشام قد رواه عن أبيه، وهشام تابعي وأبوه تابع، فلو رواه هشام مباشرة عن إلى الصحابي لكان ثلاثي حقيقة. وضح لكم؟
فإن هشام بن عروة من التابعين، لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه، فلو رواه عن الصحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثيا.
نعم.
والحاصل
يعني لو رواه عن صحابي والصحابي رواه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان ثلاثي حقيقة.
والحاصل أن هذا من العلو النسبي للمطلق، والله أعلم. ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية.
انتبه. يقول الإمام الحافظ رحمه الله: ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة، يعني زاد في سنده، فصار خمسة من الرجال، فصار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ خمسة من الرجال. أما الحديث الماضي كان كم؟ أربعة، فأصبح هذا السند نازل كما هو معلوم عند المحدثين. وضع لكم لماذا ذكر الإمام البخاري الثاني رغم أنه هذا السند نازل؟ لماذا ذكره؟ ما الفائدة منه؟ الفائدة ما يذكره البخاري الحافظ، وهو في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا تختلف عن الأولى. وإن كان السند نازل لكن فيه فائدة عظيمة، وهي أنه في الحديث الثاني جاء فيه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول فيه احتمال، والثاني لا احتمال فيه، بأن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فيحتمل أنه أخذه عن صحابي آخر فيكون من مرسل الصحابة، وإن كان مراسيل الصحابة ما فيها أي رد، بل هي مقبولة. واضح لكم؟ مراسيل الصحابة مقبولة، وإن كان فيها تفصيل عند المحدثين صغار التابعين، صغار الصحابة، صغار الصحابة فيها تفصيل عند المحدثين، لأن بعض صغار الصحابة يعامل معاملة كبار التابعين. هذا دقق، انتبهوا لهذه المسألة. نعم، صحابي روى وأرسل عن صحابي آخر يقبل، لكن صغار الصحابة من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لا يميز ولا يعرف ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعامل بأنه صحابي، لكن من جهة القبول والقبول